ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للتزييف الدارين. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المقطع من هذا الفصل في هذه الأبيات بهذين البيتين ليبين رحمه الله تعالى ويثني بأن الناس مع العهدين على صنفين. الصنف الأول هم المصدقون الذين يتابعون ولا يكون عندهم شيء من الشقاق، والصنف الثاني هم الذين يقع منهم هذا الإعراض والإباء والتكذيب. فقال رحمه الله: ومن بهم وبالكتاب كذب، ويريد في قوله بهم أي بالرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن بهم وبالكتاب كذب، والمراد بالكتاب جنس الكتاب المنزل على الرسول الذي بعث في كل أمة، وليس معناه أن كل رسول معه كتاب، بل معناه أن من كان معه كتاب من الرسل، فمن كذب برسوله وبالكتاب الذي أنزل معه فإنه يكون له الحكم الذي سيأتي. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء. وقوله رحمه الله ولازم معناه أن الحكم الآتي يكون لمن لازم هذا الوصف، أي التكذيب والإعراض والإباء. ومعنى الإباء أي الرغب والتكبر، وكذلك التجبر مع ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله ولازم الإعراض والإباء معناه أنه استمر على ذلك حتى توفاه الله جل وعلا، وفيه ثلاثة فوائد: حجتهم وكلام الله جل وعلا والحجة التي فيه، ثم كذب بذلك وأعرض، وكذلك وقع منه الإباء وهو الترفع والرفض وعدم الامتثال، فإنه يكون له ذات الحكم. والفائدة الثانية في أن ذات الحكم لمن لازم هذا الوصف حتى مات عليه، ومعناه أنه من لم يلازم ذات الحكم بل تاب بآخر أمره فإنه قد علم من النصوص الأخرى أن الله جل وعلا يتوب عليه. والأدلة في هذا الباب كثيرة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع هذا فإن الله جل وعلا ذكر في سورة الفرقان بعد أن ذكر الشرك وما بعده من الكبائر، قال: إلا من تاب، وعلم أن التوبة تجب ما قبلها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فعلم بهذا أن الإسلام يجب ما قبله، والاستقامة تجب ما قبلها، والتوحيد يجب ما قبله. والفائدة الثالثة في قوله ولازم إشارة إلى أن إذا لم يلازم فلا يكون له هذا الحكم. وهل يكون له العكس؟ سكت المؤلف رحمه الله ولم يذكر، وهذا علم من الأبيات التي قبل، لأنه قال رحمه الله مبينا أن الاتباع الصحيح هو الاتباع الذي لا يكون فيه شقاق، فإذا كان فيه شقاق فهو غير ملازم، لا ملازم للاتباع ولا ملازم للرفض، فهو بينهما، وحكمه أنه يعذب تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل ذلك، فيعذب بقدر ما يكون منه في الدنيا وفي الآخرة، وبقدر ما يكون منه من الإعراض في الدنيا وفي الآخرة، وبقدر ما يكون منه من الإباء في الدنيا وفي الآخرة، وإن لم يكن ملازما وهو مع هذا كما مر تحت المشيئة. وقوله رحمه الله تعالى: فذاك ناقض كلا العهدين. ووجه النقض للعهدين أنه بتكذيبه هذا للرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به والكتاب وما كان فيه، فإنه نقض العهد الأول الذي أُتي عليه، وفيه أنه يقر بالألوهية لله جل وعلا. ومقتضى الإقرار بالألوهية يقتضي أن يكون مجيبا لكل ما جاء من عنده سبحانه. وقلنا أن العهد الأول هي بمعنى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وأما العهد الثاني فهو دينه جل وعلا وشرعه الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل به الكتب. وهذا مثل قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإن هؤلاء نقضوا عهد الله الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم. ومر معنا قريبا أن العهد الذي أخذه الله عز وجل في دينه على بني آدم يتمثل بثلاثة أنواع، فما هي يا أحمد؟ يكون النقض للعهد في ثلاثة أنواع وثلاثة أقسام وثلاثة أصناف وثلاثة جهات، كلها بمعنى واحد. لا، متى مر معنا هذا؟ أولا إذا عرف متى مر معنا تعرف الجواب. ها محمد، ها كيف؟ لا لا، ايش هذا الشيء؟ درس الصباح. هي مثلا ايش من آية وايش الذي الكلام الذي ذكره المفسر؟ ويفسدون في الأرض، لكن قلنا أنه ذكر المفسر رحمه الله ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنواع من هذا النقض. مثل ذنوب المعاصي، هذا لما يتعلق بنفسه. الثاني فيما بينه وبين الله من التوحيد واللزوم به وعبادة الله عز وجل. الثالث فيما بينه وبين عباد الله من صلة الأرحام والقرابة وأداء الحقوق والمستحقات. طيب، فصار نقض العهد والميثاق يكون بثلاث جهات، وكلهم فيما جاء في دين الله عز وجل. الأول فيما يتعلق بالله عز وجل، فينقض العهد بذلك من توحيده جل وعلا وعبادته. والأمر الثاني فيما يتعلق بعباد الله من صلة الأرحام وأداء الحقوق والواجبات. والثالث فيما يتعلق بنفسه من الذنوب والمعاصي والكبائر والإصرار عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وقوله مستوجب للخزي في الدارين لا ينافي أنه لا يكون كذلك في حق غير الكفار، لأن المؤلف رحمه الله قال ولازم، فأراد به ثلاثة أصناف: المشرك والكافر والمنافق. هؤلاء الثلاثة يستوجب عليهم الخزي في الدنيا وفي الآخرة، وهما الداران. وأما المؤمن الفاسق أو الفاجر فإنه لا يستوجب عليه، بل هو تحت المشيئة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالآية شملت الخزي في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، فالضنك في الدنيا وكذلك الخزي يكون له في الآخرة. وهكذا كذلك في الآية التي سمعناها في قوله جل وعلا: فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أي في الدنيا والآخرة، ولهم سوء الدار، أي في الآخرة، ولهم سوء الدار أي في الآخرة بما يؤول إليه أمرهم، بما يؤول إليه أمرهم. وخلاصة هذين البيتين أنه أراد رحمه الله أن يذكر عاقبة نقض الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، والذي أنزله في كتابه وشرعه، وهو العهد الثاني. ولي نكتفي، الحمد لله رب العالمين.